بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وصلنا إلى
المبدأ الرابع.
المبدأ الرابع من المبحث الأول. نحن كنا بصدد عرض مبادئ تصور الكون، إلا أن نحن عندنا تصور تلقائي من اللفظ، ولكن يجب أن لا نعتمد على المتبادر ونقوم باستقصاء ما نعلمه عن الكون، ونبدأ من أعم الأمور ونتسلسل منها. فبدأنا من أن الكون يعني يشمل كل ما يكون، وأنه الكون هو كون شيء، يعني ذات وخصوصية ما، وأن الكون كون شيء، كون ما كون ذات ما، فكون ما بذاته أولا، يعني ما هو تلك الذات بنحو مطلق، ثم ما ليس بذاته بعدها. هذه يعني باختصار المبادئ الثلاث. المبدأ الرابع، طبعا خلال الكلام نحن قلنا إنه هذه المبادئ بتسلسلها بغض النظر، هذه الثلاثة يعني بغض النظر أن هناك مولودات كثيرة أو لا، كائنات كثيرة أو لا، الكون هو كل ما يكون، ما يكون هو ذات ما، وما هو ذات بذاته أولا، ثم ما ليس بذاته، أو ما هو تلك الذات بذاته بنحو مطلق، ثم ما ليس كذلك. وإن كنا نعلم بأن هناك مولودات كثيرة، ولكن هذه جهة أخرى نلاحظها. هنا في المبدأ الرابع سنبدأ بملاحظتها. لقد عرفنا إلى الآن، أو المبدأ الرابع، في أن الكون يحوي موجودات كثيرة على أنحاء مختلفة من الاستقلال والارتباط، ومراتب متعددة من الكمال والنقص. لقد عرفنا إلى الآن أن الكون عبارة عن كل ما يوجد، وأن كل واحد مما يوجد عبارة عن موجود وهو محدد، وأنه يشتمل لا محالة على ما هو بذاته. أي كلام، أي بداية كلام عن كون شيء، فلابد أن نبدأ مما بذاته. وعرفنا أيضا أن معرفتنا بهذه الأمور لا ترتبط بمعرفتنا بما إذا كان هناك موجودات كثيرة أو موجود واحد، ولكننا في الحقيقة كما تكررت الإشارة، نعلم من أول الأمر وفي عرض معارفنا الثلاثة السابقة أن الكون يحوي بالفعل موجودات كثيرة وليس موجودا واحدا. وأنا لم أقدم المبادئ السابقة لأجل أنها أوضح عندنا، بل هي واضحة على السواء مع هذا المبدأ وكل المبادئ التي سآتي على ذكرها، وإنما الغرض من ترتيبها كما علمت هو ضمان التدرج من الأعم إلى الأخص بلا أي ثغرات، إذ هذه هي الطريقة الوحيدة التي نضمن من خلالها أن نتصور الكون بأمر يخصه بالذات، بدل الاكتفاء بالمتبادل التلقائي نتيجة العادة والأنس أو الاقتصار على الألفاظ المجمل. وكيفما كان، طبعا هون أنا حطيت هذه علامة الخط للإشارة أنه انتقال من نقطة إلى نقطة داخل المبدأ، هذه الخط الصدمة. وكيفما كان، أبدأ بالقول إننا ندرك مضافا إلى ما تقدم أن ما يوجد كثير، وبما أن ما يوجد عبارة عن ذات وهوية ما، كنا نعلم من أول الأمر أن كثرة الموجودات عبارة عن كثرة ذوات وهويات، لا مجرد كثرة أحاد مبهمة. وبما أننا نعلم بالفعل أن الموجودات كثيرة، فهذا يعني أننا نعلم بالفعل أن الذوات والهويات كثيرة، ومرجع ذلك إلى أن إدراكنا لكثرة ما يوجد لا ينفصل عن إدراكنا لأنفسنا، فالمرء منا يشرع بالتوجه إلى ما يكون ويوجد في طول توجهه إلى نفسه كموجود، يعني بوصفه موجودا كموجود معين وهو محدد، فيتوجه إليها لا بوصفها شيئا مفردا ووحيدا، بل مؤلفة من أجزاء ومحلا لأفكار وأحاسيس انفعالات يعني، ومع موجودات أخرى يحس بها ويحتاج إليها أو يحتاج إلى الوقاية منها وغير ذلك. في عين التفاته إلى نفسه يلتفت إلى أمور تكون فيها وتكون فيها عما بالذات هو مبدأ لها، فنفس التفاته إلى نفسه متضمن لملاحظة الكثرة، وبالتالي لا يفتأ المرء منا يتوجه إلى الموجودات، إلى أن الموجودات كثيرة وأن الكون عبارة عن كل يجمعه هو مع ما عداه. طبعا بالحاشية سوف يأتي في المبحث الثاني ذكر الحكم الوهمي المضاد لهذا المبدأ القاضي بتشكل فكرة الأنا وحدي. وعندما نقول إننا ندرك أن الموجودات كثيرة، فهذا لا يعني فحسب أننا ندرك أناسا كثيرين وحيوانات كثيرة ونباتات كثيرة وأحجارا ومعادن وسوائل وغازات ونجوما كثيرة، بل يعني أيضا أننا ندرك أجزاءها وأشكالها وألوانها وكيفياتها ومواضعها، وكذا أفكارنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وما شاكل ذلك. فهذه جميعا موجودات على حد سواء، وكل واحد منها هو معين والذات وهوية ما بلا فرق من هذه الجهة. هنا يراد الإشارة إلى ما يتبادر من قولنا موجود أو كائن، مباشرة نذهب إلى الجوهر، يعني الذي هو كائن لا بأن يكونه شيء آخر، يعني الكائن أولا، مثل أنا وأنت. ما متوجه لما أقول كائن، توجه إلى اللون أو إلى الحركة أو إلى التغيرات عموما أو إلى الموضع أو إلى العلاقات الموجودة بين الكائنات. أول ما يتبادر هو الكائن أولا، يعني من اللي هو الجوهر ولا الأعراض. فالمراد هنا يعني الفات إلى أن عندما نقول كائن فهناك يشمل الجميع، إلا أننا وفي عين إدراكنا لأنفسنا والموجودات الكثيرة فينا ومعنا ندرك أنها، أي الموجودات، ليست في عرض واحد معنا، كما لو أن كل واحد منها هو نفسه وذاته بمعزل عن الآخر، مثل حبات الرمل على الشاطئ. يعني لما نقول عن حالنا نحن موجودات أو هذه الموجودات، مش بهذا النحو، بل نجد بعضها كذلك وبعضها ليس كذلك. يعني أو خلينا نقول بل يبدو بعضها كذلك. لاحق أنا أستعمل كلمة يبدو. طبعا أنا بقول نجد، يعني أريد المعرفة الأولية أو الوجدانية. أنا بقول يبدو إنه يعني المتبادر أعم من أن يكون صحيح هو فعلا أو لا، وبعضها ليس كذلك، أي لا يكون هو إلا بما هو لشيء آخر. فالشكل مثلا ليس ذاته بمعزل عن جسم ما، يعني ما في شيء اسمه شكل بدون جسم، فهو ذاته بما هي ذاته بذات أخرى، فهو ليس ذاته بذاته، ولا الصلابة ولا الحرارة ولا الحمرة ولا أي من الموجودات المشابهة. وأفكارك ليست ذاتها بمعزل عنك، ولا حزنك ولا فرحك ولا أي شعور أو إحساس يوجد عندك. فالاستقامة والانحناء والكبر والصغر ليست موجودات وذوات في نفسها بنحو مطلق، بل بما هي للجسم الذي يوجد متكيفا بواحد منها. وكذا الحال، أو هي العبارة الصحيحة أو الأدق، هي أمور يكونها الجسم من حيث شيء آخر. على مستوى الأحوال الذهنية، لأنه نحن نضع ألفاظ ونلحظ ونستطيع، حينما نلحظ شيئا فإننا نميزه عن غيره، والتمييز يتضمن الاستغراق وعزل الذهن على الشيء. فبمجرد التمييز ينفصل كأنه شيء مستقل. في عملية الحمل نأتي ومن جيب من لك الجسم أبيض أو الجسم ذو بياض أو له شكل. في عملية في بحسب الأحوال الذهنية عندنا أول شيء، عندنا ثاني شيء، ثم جينا وحملناه. هذا بحسب أحوال الذهن، وإلا في حقيقة الأمر ليس كذلك. هو الجسم يتشكل دائريا، مثلا الشمع مثلا يصير دائريا وبحسب نهاياته مما هو محيط فيه، لأنه هو حاله مما يحيط فيه، يصير أبيضا يصير أحمرا. هذا أمر يكونه الموضوع من حيث غيره، لا أنه هو العرض أمر كائن بمعزل عن الموضوع وبيجي بيعرض عليه مثل ما يبدو بحسب الأحوال الذهنية. هذا أمر متناقض وغير صحيح. فهي لما أردنا أن نعبر بشكل صحيح هو أمر يكونه الموضوع من حيث غيره. ولذلك كون العرض لموضوع داخل في قوامه، يعني من مقومات العرض أنه داخل في أنه لموضوع، مثل ما من مقومات المتكون أنه من مكون، أو من مثل ما من مقومات التغير أنه لمتغير. يعني فيش عندك تغير بدون متغير، التغير هو تغير المتغير، تغير شيء، فهو داخل في قوامها. ولكن نحن معتادين بحسب الأحوال الذهنية من قول يوجد شيء وجود شيء للشيء، وما في وجود شيء لشيء بهذا النحو، بل بما هي للجسم الذي يوجد متكيفا بواحد منها. وكذا الحال بالنسبة إلى المقادير والأعداد، فإن كلا منها أمر ما يوجد بما هو لموجود آخر متقدر ومعدود به. فرغم أن كل اسم من هذه الأسماء يدل على موجود واحد وخصوصية بعينها، ورغم أن كل واحد منها متميز عندنا في أذهاننا، الواحد، الاثنين، الخمسة، الشكل، اللون متميزة، والجسم والشجرة، ونقدر بنحو ما أن نتوجه إليه بنحو منفصل ومنعزل عما عداه. يعني فيك تقول أنت البياض بدون ما تقول الأبيض، تستطيع لأنك لاحظته وتجعل الموضوع مبهم، تعرف أنت البياض بياض شيء، يعني الشيء يبيض أو يصير أبيض، ولكن ذاك مبهم، أشياء كثيرة يمكن أن تكون بيضاء أو ذات بياض. فأنت تلحظ البياض وتهمل في اللحاظ الإشارة إلى الموضوع، فبإهمال الإشارة إلى الموضوع يبقى التوجه منعزل على البياض لوحده، فهو مستقل في الذهن وبحسب اللفظ، خاصة لما وضعت اللفظ، ولكنه هو في ذاته ليس كذلك، هذا بحسب أحوال الذهن، لأنه ليس كذلك في نفسه، بل هو نفسه بما هو لموجود وذات أخرى. لا، هون التنبيه على اللي كنت عمقوله، لا بمعنى أنه يكون منفصلا ومستقلا عنه ثم يجتمع معه كما تجتمع حبات الرمل أو قطع ألعاب الأطفال، بل بمعنى أن ذاته وطبيعته في طول شيء آخر ولشيء آخر، وأن ارتباطه بذلك الآخر أمر داخل في قوام ذاته وفي صلب كونه ذلك الموجود المحدد. وبالتالي ليس الأمر كما يبدو عليه الحال في الذهن نتيجة الفصل والتمييز، خصوصا بعد وضع لفظ مستقل لكل واحد منها، بل ذات هذه الموجودات أنها لموجود آخر وكأنه حامل وموضوع له، وليس شيء منها ذاته بمعزل عن ذلك الموجود الحامل له. فلا الاستقامة موجود بمعزل عن المستقيم نفسه، ولا الصلابة موجود بمعزل عن الصلب نفسه، بل الجسم هو الذي يكون لينا أو صلبا أو حارا أو باردا، ولكن تبقى الصلابة موجودا ما، ويبقى البرودة موجودا ما، ويبقى التربيع موجودا ما، ولكن هو في عينه كونه موجودا متقوم بأنه ليس ذاته بنحو مطلق، وإنما بهذا النحو الذي ذكرنا. لا أن اللين أن اللين والحرارة والبرودة والاستقامة والانحناء موجودات وذوات بمعزل عن الجسم، فالجسم هو الذي يتشكل ويكون مدورا أو مربعا، لا أن الشكل موجود وذات بمعزل عن الجسم، والضوء هو الذي يتلون، لا أن اللون موجود وذات بمعزل عن الضوء، والهواء هو الذي يتصوت، لا أن الصوت موجود وذات بمعزل عن الهواء. طيب، هون صار في عندنا نقطتين، إنه الموجودات كثيرة ولكن كثرتها مش إنه هي في عرض بعضها البعض كليتها بيزاء بعض، لا، في تراتب بينها، إلا أن ذلك لا يقتصر على أمثال هذه الأمور، بل ينطبق أيضا على الأجزاء التي تتألف منها الموجودات المختلفة من النباتات والحيوانات، فرأسك ويدك وقلبك وكبدك وأغصان الأشجار وجذوعها وجذورها جميعها موجودات وذوات متميزة عن بعضها البعض وعن الكل المؤلف منها. سيأتي لاحقا طبعا بحسب الحاشية أنه في المبدأين الأخيرين حنجي نفصل الكلام عن الجزء والكل. إلا أنها مع ذلك ليست أمورا توجد منفصلة ثم تجتمع وتأتلف. يعني مش بيتكون الجذر وبيتكون الغصن وتتكون الأوراق وتتكون وبيجوا بيجتمعوا، أو بيتكون رأسه بيتكون جراه وبيتكون قلبه بيتكون كبده بيجوا بيجتمعوا، ليس بهذا النحو. رغم أنها أجزاء ورغم أنها غير الكل ورغم أنها منفصلة في الذهن ولكنها متمايزة هي، ولكنها لا تكون بهذا النحو. بل ذات كل منها أنه يأتلف مع الآخر ليشكل معه كلا واحدا، فالدم واللحم والعظم والجلد جميعها أجزاء وأبدان الحيوانات، ولكنها لا توجد ولا تكون هي بعينها إلا بما هي مركبة ومؤلفة ضمن البدن، أي الكل المتشكل منها. وهنا بيجي لاحقا يعني المتكون أولا والمتشكل أولا، هون قصدي بأولا نشمل بالزمن، المتكون أولا والمتشكل أولا هو الكل، وضمن تكون الكل تتكون الأجزاء. وكذا الحال بالنسبة للكل المؤلف منها، فإنه أيضا ليس ذاته بنحو مطلق، يعني لا الأجزاء هي ذاتها بنحو مطلق ولا الكل هو ذاته بنحو مطلق، بل بما له من أجزاء كل واحد منها في نفسه موجود وذات مغايرة له. وبالتالي كما كان الشكل موجودا معينا بما هو لشيء آخر، وكما كان الجزء موجودا معينا بما هو لشيء آخر، كذلك الكل أيضا إنما هو موجود معينا، إنما يكون موجودا معينا. وهي إذا ما نجي نستعمل المعنى إنما يكون موجود معينا، يعني هو يكون على نحو الكان التام، يعني لأن الوجود ليس أمرا يلحقه، ولكن بحسب اللغة يعني إنما يكون موجودا معينا بما له من أجزاء. وبالجملة نحن ندرك كثرة ما يوجد نتيجة ويكون، ولكن لا على أنها جميعا في عرض واحد وبنحو مطلق، بل بعضها قد يبدو كذلك. هون يبدو قد يبدو كذلك من جهة ما، مثل الأحجار والمعادن والغازات والسوائل، ومثل مثلا أنا وأنت، يعني كل هذه الأمور، إذ لا يبدو أي منها جزءا من شيء آخر ولا كلا مؤلفا. عفوا بيطبقش علينا أنا وأنت، لأنه نحن كل مؤلف من أجزاء. الأحجار والمعادن والغازات والسوائل باعتبار يبدو منها أنه هي بسيطة ومش مركبة من أجزاء مختلفة الخصائص. نعم هي مركبة من أجزاء إذا ما نعتبر أنه تنقسم إلى أجزاء بالقسمة الامتدادية يعني، ولكن هذه الأجزاء متشابهة، وهنا ما عندك تعدد موجودات إلا من جهة اختلاف الأعراض الامتدادية يعني بالحجم. ولا هي يعني أنت مثلا إذا بتجي بتقسم الحجر بعده حجر، يعني ليس موجودا آخر بخصوصية أخرى. بس النقطة اللي نحتاجها هنا أنه يبدو من الأحجار والمعادن والغازات والسوائل أنه هي يعني لا يبدو أي منها جزءا من شيء آخر ولا كلا مؤلفا من موجودات وذوات أخرى، أي خصوصيات وهويات أخرى مثل النباتات والحيوانات المركبة من أجزاء مغايرة لها في طبيعتها، دم ولحم وعصب وعظم إلى آخره، ولا الواحد منها مجرد أمر يوجد بما هو لشيء آخر مثل الكيفيات والمقادير. المعدن مش شيء يوجد لشيء آخر، مش مثل الشكل، مش مثل الحرارة. فهذه بعضها يبدو كذلك وبعضها ليس كذلك. هذه التي ليست كذلك نحكينا عنها قبل شوي، كنا عم نعددها، إما لأنه موجود بما هو لغيره مثل شكلك ولونك وطولك، وإما لأنه موجود بما هو جزء من غيره مثل رأسك ويدك وكبدك، وإما لأنه موجود بما هو كل مؤلف من أجزاء مغايرة له بنحو ما مثل النباتات والحيوانات. هذه يعني بدأنا بملاحظة الكثرة، ثم من الكثرة لاحظنا أنها مختلفة، أنها ليست على نحو واحد بل على الأنحاء، ولاحظنا هذه الأنحاء، ثم ننتقل إلى أن كثرة الموجودات واختلافها لا تقتصر على ذلك. أيضا نمعن في ملاحظة أنحاء الكثرة، بل تتكثر وتختلف من جهة أخرى، وهي أن بعضها مناسب لبعض. يعني صح هي مختلفة، بس مش كلياتها توجد مع بعض بنفس الطريقة، لا، بل بعضها مناسب لبعض مثل الامتداد والسيولة، وبعضها مقابل لبعض مثل الصلابة والليونة. الصلابة شيء موجود والليونة موجود، ولكن بينهما غير ما بين السيولة والامتداد. فالمتناسبة هي التي توجد معها لشيء واحد، أو يوجد الشيء الواحد بها معا، مثل الملوحة والتدوير، فإنهما يوجدان معا للماء مثلا، ومثل الماء الذي يوجد معا ممتدا وسائلا. أما المتقابلة فهي التي لا يوجد بها الشيء الواحد معا، أو لا توجد معا لشيء واحد، مثل الحيوان، فإنه لا يوجد إنسانا وسمكة معا. ومثل التدوير والتربيع، فإنهما لا يوجدان معا لجسم بعينه. فكل واحدة من الحلاوة والملوحة والحرارة والبرودة والغلظة والرقة والصفرة والسواد موجودات في الماء والهواء والزيت، ولكنها لا توجد معا جميعا في كل واحد منها، بل الماء الواحد إما حلو أو مالح وشفاف، أو طبعا إما حلو أو مر يعني وشفاف أو ملون، وحار أو فاتر، أو بارد أو بارد، ومنتقل أو ساكن، وغليظ أو رقيق، وكذا الهواء والزيت وسائر الموجودات الأخرى. تماما كما أن الموجود والواحد إما ماء أو زيت أو هواء أو ذات ما أخرى، ولا يكون الموجود الواحد جميع هذه جميع معا. طبعا ممكن يكون عنده استعداد، يعني مثلا الماء ممكن يصير هواء يتبخر، مثلا الهواء مثلا ممكن يتكثف يصير ماء، نفس المقدار ونفس المادة، ولكن هذا على نحو الاستعداد لا على نحو الاكتمال. ولكن في المقابل يمكن أن يكون الماء الواحد معا حلوا وشفافا ومنتقلا ورقيقا وفي الوعاء وتحت الشمس وحارا، أو أن يكون معا مالحا وملونا وساكنا وغليظا وعلى الأرض وفي الليل وباردا. فهذه كلها موجودات كثيرة متغايرة، ولكل منها خصوصية وصفة محددة، ولكنها مع ذلك ليست بالنسبة إلى بعضها البعض على نحو واحد، بل منها موجودات متناسبة تجتمع معا، ومنها موجودات متقابلة لا يمكن لها أن تجتمع في الشيء الواحد معا، بل إذا كان أحدها فيه لم يكن الآخر حتما، وإذا كان متشكلا بواحد منها لم يكن متشكلا بالآخر بالضرورة. هون أدركنا أنه في شيء اسمه تقابل، لاحظنا يعني، ومش أدركنا أنه كناش نعرف، يعني استحضرنا ما نعرفه عن الكثرة بين الموجودات. ومع ذلك فإننا نجد أن المقابل، أتينا انتقلنا من الكثرة إلى نحو إلى أنها ليست في عرض واحد بل في مترتبة بشكل طولي، ثم انتقلنا إلى أنها ليست على نحو واحد من جهة الاجتماع والافتراق، بل بينها تناسب وتضاد، ثم أتينا إلى التضاد نفسه أو التقابل نفسه، ولاحظنا ما فيه من خصوصية. ومع ذلك فإننا نجد أن المقابل يشارك مقابله في أنهما بالنسبة إلى شيء واحد بعينه ينقسم بذاته إلى أحدهما، أي لا يكون هو بعينه إلا بواحد منهما. كيف يعني؟ فالاستقامة والانحناء مثلا تتقابلان بالنسبة إلى شيء واحد وهو جهة الامتداد. بتقولش أنت الحرارة مستقيمة أو منحنية مثلا، أو الامتداد هو الذي ينقسم إلى هذين المتقابلين، ولذلك كان الخط مثلا إما مستقيما أو منحنيا، ولا يوجد المستقيم إلا وهو بأحد الحالين. لذلك لما عم نحكي، لو كنا عم نحكي عن المستقيم نقول المستقيم، عفوا عم نحكي عن الامتداد نقول إما مستقيم وإما منحن بالذات، لأنه ينقسم إليهما بالذات، ولا فرق حينها بين قولنا إما مستقيم وإما ليس بمستقيم، وبين قولنا إما مستقيم وإما منحن. هون حال المتقابلين كحال المتناقضين، لأنهما تحت الجنس الذي ينقسم إليهما بالذات، أو تحت الموضوع الذي ينقسم إليهما بالذات. نعم، ما ليس بمستقيم المستقيم وما ليس بمستقيم بالمطلق يصدق على شو؟ يصدق مثلا على الحرارة. الحرارة هي ليست مستقيم، ولكن هي الحرارة نفسها ليست مقسم للمستقيم وليس مستقيم. المراد هنا أنه الموضوع الذي ينقسم إليهما بالذات لا ينفك عنهما، لا يكون بدونهما، أن الامتداد يكون إما مستقيما أو ليس مستقيما، ولا يوجد المستقيم إلا وهو بأحد الحالين. بينما مثلا الحرارة، إذا قلت أنت مثلا أنه الحرارة ليست مستقيمة وليست منحنية، سلبتهما معا، ولكن لا يمكنك أن تقع مستقيما، أنه ليس مستقيما، عفوا عن الممتد، أنه ليس مستقيما وليس منحنيا. والحدة والانفراج يتقابلان بالنسبة إلى شيء واحد وهو الزاوية، ولا توجد الزاوية إلا وهي حادة أو منفرجة أو بحال بينهما. والسيولة والغازية والجمود توجد بالنسبة إلى شيء واحد هو الجسم مثلا، ولا يمكن الجسم أن يوجد إلا وهو سائل أو غازي أو جامد. والمشاعر المتقابلة أحوال الشيء نفسه وهو الجانب النزوعي فينا، ولا يمكن لنا إلا أن نكون شاعرين بواحد منها، إما مطمئن أو خائف، إما قاطع أو متردد، أو إما ترجح أو متردد. وإذا كان كذلك، أي إذا كانت المتقابلات تشترك بانتسابه إلى شيء بعينه ينقسم إليها بذاته، فهذا يعني أن عدد المتقابلات فيه يتبع عدد ما يقبله من الزيادة والنقصان في جهة من جهاته. أنت هي المتقابلات من الأمور التي ينقسم إليها هذا الشيء بذاته بحسب ما يقبله من جهة وعدمها. فإذا كان هو يقبل مراتب منها فسيكون له متقابلات بعدد هذه المراتب. ولأجل ذلك فهذا يعني أن عدد المتقابلات فيه يتبع عددا ما يقبله من الزيادة والنقصان في جهة من جهته. ولأجل ذلك متى كان الأمر المشترك بين المتقابلين قابلا لدرجات ومراتب من الزيادة والنقصان من جهة ما، كانت المتقابلات كثيرة وليس اثنين فحسب، أي تكون متدرجة بين طرفين أقصيين، وهما كمال الزيادة ومنتهى النقصان. وهذا ما نجده في مراتب التقابل بين الحرارة والبرودة، والصلابة واللين، والمتانة والهشاشة، والسرعة والبطء، والبعد والقرب، والفوق والتحت، والرقة والثخونة، والثقل والخفة، والجذب والطرد، والاستقامة والانحناء، والوضوح والغموض، والتعقل والحمق، والذكاء والغباء، والحزن والسرور، وما شاكل ذلك. وذلك أن الأمر الذي تتقابل المتقابلات فيه قابل لمراتب من الزيادة والنقصان في تلك الجهة. هذا أيضا أمر ميزناه في المتقابلات بعد أن ميزناها عن المتناسبات. ثم إننا وبالموازاة مع إدراكنا لكثرة ما يوجد، وأن الكثرة كثرة خصائص وذوات، هنا عم بجمع أنا الأفكار كلها مع بعض، وبالموازاة مع إدراكنا لكثرة ما يوجد، وأن الكثرة كثرة خصائص وذوات، وأنها لا تصير بالفعل منفردة كما تنفرد في أذهاننا بأسمائها، بل منها ما يوجد بذاته، ومنها ما يوجد بما هو لغيره، ومنها ما يوجد بما هو جزء من غيره، ومنها ما يوجد مركبا ومؤلفا من أجزاء مغايرة له، ومنها ما يناسب بعضها فيجتمع معه، ومنها ما يقابل بعضا آخر فلا يجتمع معه. بالموازاة مع ذلك كنا ندرك أيضا أن كثرتها ليست مجرد كثرة أشخاص متباينة بلا اشتراك بينها، بل نجد أشخاص الموجودات أنواعا مشتركة في جملة من الخصائص. يعني نحن صح عم نقول برودة وحرارة، مش معناته أنه في شخص واحد هو البرودة أو هو البارد، وشخص واحد هو الإنسان، وشخص واحد هو مثلا الشجرة، لا، بل نجد أشخاص موجودات وأنواعا مشتركة في جملة من الخصائص المتناسبة ومتميزة عن بعضها البعض بخصائص متقابلة. ولأجل ذلك كنا نميز في الناس على اختلافاتهم المتقابلة أنهم مشتركون بأمور توجد لهم خاصة تقابل تلك التي للحيوانات الأخرى وتميزهم عنها، تماما كما كنا ندرك كل مجموعة من الحيوانات الأخرى مشتركة بأمور مع باقي المجموعات ومختصة بخصوصية مقابلة للخصوصية التي تتميز بها كل مجموعة من الحيوانات الأخرى، كما ندرك في الحيوانات كلها على اختلافها وتقابلها في خصوصياتها أنها تشترك بأمور توجد لها خاصة تقابل تلك التي توجد في النباتات وتميزها عنها رغم اشتراكها معها، يعني مع النباتات، بخصوصيات متعددة، وكذا الحال في ملاحظتنا للنباتات المختلفة. والأمر عينه يحصل عندما نلاحظ كل الكائنات الحية من نبات وحيوانات على اختلافها واشتراكها فيما بينها، حيث ندرك ما تشترك به قاطبة بنحو يميزها عن سائر الموجودات الغير الحية، ثم ندرك في هذه أي غير الحية اشتراك كل مجموعة منها بأمور توجد لها وتشترك فيها وتميزها عن سائر المجموعات الأخرى، مضافا إلى إدراكنا لاشتراكها مع الكائنات الحية يعني في أمور. فهي تشترك مع الكائنات الحية في أمور، ثم هذه الكائنات غير الحية تختلف فيما بينها وتشترك في أمور. وعلى هذا الأساس كنا نميز الموجودات ونرتبها، مش لأنه نحن حابين نرتبها، ندرك ترتبها ضمن أنواع متقابلة بعد أن ميزنا التقابل وميزنا التناسب وميزنا أنحاء الكثرة، أي نميز كل مجموعة منها بما هي مشتركة بجملة من الأمور التي توجد لها بنحو خاص بها ومقابلة لما تتميز به الأخرى، مضافا إلى الأمور التي تشترك بها جميعا. فإذا الكثرة مش كثرة أشخاص، فعندك أشخاص هي التي تكون، ولكن أيضا هذه تشترك وتختلف، إلا أننا لا ندرك فحسب تكثر الأنواع وأشخاصها. بعد هذه الكثرة لا تقتصر على هذا، لا ندرك فحسب تكثر الأنواع وأشخاصها من جهة ما بينها من اشتراك وتمايز بالمتقابلات، بل ندرك أيضا تدرجها، يعني حتى هذه الكثرة ندرك تدرجها وتراتبها فيما بينها بالكمال والنقص. ومرجع ذلك هون الكمال والنقص بشو؟ من وين طلع من ما أدركناه من التقابل، من التقابل على مراتب بالزيادة والنقصان. ومرجع ذلك إلى أن ندرك أن التمايز والاختلاف بين الموجودات قد يكون بالتقابل بين خصائصها المؤتلفة منها، قد يكون بالتقابل بين خصائصها المؤتلفة منها، وما أن التقابل كما لاحظنا يقوم على الاشتراك وعلى الاختلاف في خصوصية هي بين حدين أقصيين أحدهما بالزيادة والكمال والثاني النقصان والفقدان. فهذا يعني أننا في عين إدراكنا للموجودات المركبة متكثرة ومترتبة وفق أنواع مختلفة بالمتقابلات، ندرك ضمنا وبالمباشرة أنها تختلف عن بعضها البعض بخصائص متفاوتة بالكمال والنقص. ولأجل ذلك كنا ندرك مثلا نوعا الإنسان بما يملكه من خصائص أكمل من جهات كثيرة من سائر أنواع الموجودات التي نشاهدها. فلاش؟ لأنه ندرك أنه عنده هو أمر مشترك قابل الانقسام بمتقابلات بينها مراتب بالكمال والنقص، عندنا الدرجة الأكمل منها، بينما عند الموجودات الأخرى الدرجة الأنقص. فنحن نملك ما يخولنا مثلا امتلاك المعرفة والصناعة والتدبير لأفعالنا والتسخير لما حولنا والاعتناء به، ونملك ما يخولنا علاج أنفسنا وغيرنا والعناية بالحيوان والنبات واستخراج المعادن والعناصر وتوليدها بنحو أسرع أو أبعد عن الشوائب واستعمالها خدمة لأنفسنا أو لغيرنا، سواء بتأمين الحاجات أو الوقاية من الأخطار، كما نملك أن نتعقل ونتدبر في أفكارنا ومشاعرنا ورغباتنا، ولا نكون مجرد منفعلين بتلقائية عما نجده عندنا منها، بل نقدر على فحص خطائها من صوابها وسلامتها من زيفها ومناسبتها للغاية من عدم مناسبتها. ثم إننا إذا نزلنا إلى سائر الحيوانات نجد أننا وإياها نزيد على النباتات في أننا نملك ما يخولنا الإحساس والانتقال من حيث تتوفر الأمور التي نحتاجها، والهرب مما يضرنا ويؤذينا، والقيام بأفعال مخصوصة مدبرة توصلنا إلى ما نحتاجه بدل الانتظار وصوله إلينا. في الأمر الأول ندركه عن أنفسنا، نقارنه بباقي الحيوانات، عندها إدراك ولكن بدرجة ما، نحن عندنا حد أقصى أو حد أكمل أو مرتبة أكمل من الأمر الذي عندها. نأتي الحيوانات والنباتات أيضا، نتغذى مثلا، نبتعد عما يضر، ولكن النباتات تبقى محل ما هي، مثلا إذا بيخرب المكان ما فيها تنتقل، بينما الحيوان فيه سافر يروح إلى أماكن أخرى، مثلا يغير مكانه أو يلحق غذائه، فعنده مرتبة أكمل مثلا من هذه الجهة. ثم إذا نزلنا إلى النبات وجدنا أننا وإياها مع سائر الحيوانات نملك أن نتوالد وننتج أشخاصا مماثلة لأنواعنا، بخلاف الموجودات الأخرى من الغازات والسوائل والصلب يتكون مثلا من أشياء أخرى هي نفسها لا تولد نفسها مثلا. كما ندرك في هذه الأخيرة اختلافها في الصلابة والليونة وقابلية الفساد وسرعة البطء، هي أيضا قابلة للمتقابلات، ولكن أيضا بينها مراتب في الكمال والنقص، هذا أصلب من هذا، أبعد عن الفساد، يدوم أكثر، هذا ينحل أسرع، وإلى آخره من كمال ونقص من هذه الجهة. وبالجملة كخلاصة يعني هي مجرد شرح لفكرة ندركها بالمباشرة من خلال الملاحظة الحسية والتجريبية التلقائية، نحن ندرك الموجودات الكثيرة متفاوتة بالكمال والنقص، سواء من جهة قدرتها على تأمين حاجاتها وسد نقائصها وحفظ أنفسها بنحو أكمل وأنجع، أو من جهة قدرتها على تكميل غيرها والتأثير عليه بنحو أكمل وأفضل، أو من جهة قابليتها لتحمل ما يقع عليها والبعد عن الفساد والانحلال. من هات ثلاث جهات بتلاقي أنه في اختلاف. فطالما أن كل موجود عبارة عن موجود معين بخصوصية معينة تقابل عدمها وفقدها ونقصانها وفق درجات مختلفة كما تبين من نفس ملاحظتنا لمعنى التقابل، وطالما أنها لا تفعل ولا تنفعل إلا وفقا لطبيعتها وخصوصيتها، فهذا يعني أنها كلما كانت أقدر على فعل ما هو أكمل لها أو لغيرها أو تحمل أو تحمل تأثير غيرها عليها كانت أكمل. يعني هذا هون كلام فقط عم حاول أتوسع في إظهار معنى الأكمل والأنقص، وده مش بحاجة له، هو توضح كانت أكمل في نفسها مما يفتقد. وأنا عم أبين أنه هذا أكمل وأنقص يرجع إلى الذات، لأنه قدرتها على التحمل، قدرتها على العمل، قدرتها على أي شيء، هو راجع إلى خصيتها وأفعالها هي، فبالتالي هي في ذاتها مستعدة وتفعل هذا النحو أو تنفعل بهذا النحو، فترجع إلى أن ذاتها في مرتبة كمالية تزيد على تلك التي عند الآخر. وعلى هذا الأساس وفي عين ملاحظتنا لكثرة الموجودات بما هي عليه من التفاوت في الخصوصيات والقدرات، كنا ندرك لا محالة أنها تتفاوت بالكمال والنقص، وأنها تدرج في الكمال والنقص ضمن مراتب على حسب تدرج المتقابلات وفق مراتب من الزيادة والنقصان. الخلاصة، والآن بعد أن لاحظنا الكثرة التي تعتري الموجودات، تعتري ما يوجد، نصبح أمام تصور للكون بما هو كل جامع لكل ما يوجد، أي لكل الذوات وكل ما نتوجه إليه، أنه هو محدد، وأن بعضها لا محالة موجود بذاته وبعضها موجود لا بذاته، وهذا إما بما هو لغيره أو بما هو جزء من غيره أو بما هو مؤلف من غيره، وهي جميعا تتفاوت بالتناسب والتقابل وتتفاوت بالكمال والنقص. إلا أن ما ندركه عما يوجد وعما يشتمل عليه الكون لا يقتصر على ذلك، بل ما زال في البين أمور توجب معرفتها تخصيصا أزيد. يعني هذه الكائنات والموجودات مش هيك موجودة وبس هالقد، لا، مثلا هناك تغير، هناك تكون، هذا أمر هذا لابد أن نلحقه حتى يكون تصورنا للكون تصور مكتمل. وبالتالي بل ما زال في البين أمور توجب معرفتها تخصيصا أزيد، وبالتالي اقترابا من تصوره بما يخصه بالذات. وفيما يلي بيان ذلك. هون المبدأ الآخر. المبدأ الثاني هو حول الكثرة وأنحاءها. المبدأ الثاني هو حول الكثرة وأنحاءها. ممكن نجعل المبادئ الأول الثلاثة كلها واحد، يعني لأنه يعني عم تحكي أصلاً عن شيء واحد يعني. ونجعل هذا مبدأ ثاني. يعني هون هذا التصنيف هو مجرد فني، يعني هو في ترتب تقدم للمبادئ الثلاثة الأولى كشيء واحد، وهذا المبدأ الثاني اللي هو الكثرة. يعني المبدأ الأول هو ما يكون ذات ما بذاتها أولا، ثم ما يكون ذاتا ما لا بذاته. المبدأ الثاني هو أن ما يكون كثير وذوات كثيرة وكثرتها على هذا النحو من على هذه الأنحاء، وأنها متدرجة بالكمال والنقص. المبدأ الثالث إذا بدك تقول اللي هو المبدأ الخامس، هو أنه هذه كثيرة وأيضا متغير. هاني بالتغير سيظهر لنا نحو من الارتباط آخر غير الارتباط اللي تبين في ملاحظة أن في ملاحظة الكثرة. في ملاحظة الكثرة تبين أنه هي ليست كثيرة في عرض بعضها البعض، بحيث انه تكون مع يعني بلا اي ارتباط، بل هناك ما يكون بان يكون لغيره او بان يكونه غيره، وهناك ما يكون بوصفه جزءا وهناك ما يكون بوصفه كلا. بي عندنا هيك زاويه انه في اشياء لا يبدو منها انها شو، انها جزء او كل او يكونها او يكون شيء اخر، مثل المعادن والغازات واللي بيسموها الماده بنحو عام يعني حاليا. هنا حينما ادخل في المبدا الخامس هون اللي هي الجهه الثالثه اللي بنبدا فيها حاضيه وهي التغير، ستبين معنا نحو رابع من الارتباط غير الانحاء الثلاثه من الارتباط، ستبين عندنا نحو رابع من الارتباط ومن خلال التغير والتكون، وسنتكلم بشكل يعني نتقصى انحاء التغير و انطلاقا مما تقدم. طبعا هذا المبدأ طويل يعني طويل وفيه تفاصيل، وطوله مش طوله من جهة السعي إلى تمكين الذهن من الانتقال من الملاحظة البينة للمعقولات في الجزئيات إلى ملاحظتها بنحو الكلي. يعني مثلا أنت إذا هون إذا بتشيل الأمثلة كلها من المبدأ الرابع بيطلع نص صفحة، بيطلع كم سطر الفكرة. يعني التكثير الأمثلة هو فقط لي حتى ندرك الأمر بنحو كلي عن كل الموجودات. نفس الشيء بتجرد المبادئ الأولى الثلاثة من الأمثلة، هي أيضا بيطلع حكاية صغيرة يعني إنه ولكن حتى ندركها بنحو كلي بعيدا عن الأمثلة الجزئية كثرنا الأمثلة. أيضا المبدأ الخامس سيكون إمعان في الأمثلة أكثر حتى يعني يتم الالتفات إلى المعنى العام الكلي بنحو خالص بلا بعيدا عن الأحكام الوهمية اللي ممكن تطرق. يعني المبدأ الطويل يعني 67 إلى 80 81 يعني تقريبا 13 صفحة، فبركي إن شاء الله المرة القادمة نقرأه لوحده. بس المهم إنه هذا يعني هذا التسلسل، عندنا المبادئ الثلاثة ركزت على نقطة واحدة، المبدأ الرابع ركز على نقطة مرحلة أخرى في 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 التخصيص، الآن يعني من أصل الكون لما بذاته إلى الكثرة والتعدد أنحاء ما ليس بذاته إلى التغير في هذه الكثرة وأنحاء الكثرة والالتفات إلى نحو آخر مما يكون لا بذاته وهكذا. يأتي إن شاء الله الكلام، والحمد لله رب العالمين.